بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ مع بعض السنة دي منهج الكيمياء ثانوية عامة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. عندنا كلنا عارفين إن الكيمياء أساسا في المنهج 9 أبواب. هنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نتواصل مع بعض بالنسبة للباب الأول والثاني والثالث في مجموعة أسئلة كويسة، نحاول نوصل المعلومة، نحاول نسمع آرائكم ونشوفها مع بعض. الباب الأول كلنا عارفين إن هو بيتكلم على إيه؟ أكيد خدناه في المدارس وبدأنا بيه، بنية الذرة. بنية الذرة، الذرة اتكونت إزاي؟ عبارة عن إيه؟ فيها إيه؟ من دراستنا في المرحلة الإعدادية عارفين إن في نواة، والنواة ليها شحنة موجبة تحتوي على مجموعة شحنات موجبة كلنا عارفينها اسمها بروتونات، فيها مجموعة تاني من النيترونات متعادلة الشحنة، بيدور حواليها مجموعة من مستويات الطاقة في أكبر الذرات. دي معلوماتنا الأخيرة بتاعت المرحلة الإعدادية وأولى ثانوي، ما يزيدوش عن 7 مستويات: كي ال ام ان او بي كيو، 7 مستويات. الدراسة بتاعتنا بقى اللي بندرسها السنة دي وبنتكلم في بنية الذرة، اكتشفوا ازاي البروتونات، عرفوا ان في الكترونات ازاي، ايه التجارب اللي دلت على كده. البدايه خالص كانت مع فلاسفه الاغريق، مجموعه علماء من فلسفه الاغريق اتكلموا على ان اي ماده في الدنيا ممكن تقسيمها وتجزئتها الى جزيئات بسيطه جدا جدا، ماده عاديه، الماده عباره عن اجزاء، الاجزاء دي لو انا قدرت اجزئها هجزئها الى جزيئات صغيره، يعني جزيء. جيت جزأت الجزيئات الى اصغر واصغر سموها ذرة. الذرة دلوقتي اللي هي أطلقوا عليها الأتوم. يبقى أول رأي عندنا في المرحلة التاريخية الأولى لعلم الكيمياء فلاسفة الإغريق. عندنا الفيلسوف اللي قالها ديموقراطيوس العالم الإغريقي بدأ يقول إن أي مادة في العالم تتكون من جزيئات، والجزيء بيحتوي على مجموعة ذرات، والذرة دي إيه؟ لا تنقسم، يعني ما تقسمش، ما فيش أقسام أصغر منها. دي فكرة أول فلاسفة موجودين عندنا اللي هم فلاسفة الإغريق. بعديها جه عالم تاني اسمه أرسطو. أرسطو ده برضو من ضمن علماء الفلسفة المتدخلين معانا في علم الكيمياء. افترضوا إن مفيش حاجة اسمها ذرة. قال لنا مفيش ذرة. بتتكون من إيه؟ مجموعة من مكونات اللي هي مية وهواء وتراب ونار. يعني المادة تتكون من 4 مكونات أساسية. رفض فكرة الذرة تماما، قال لنا ما فيش حاجة اسمها ذرة. لكن جي عالم بعديه اسمه بويل. بويل ده افترض ان اي مادة في الدنيا بتتكون من جزيئات عبارة عن عناصر. قال لنا تعريف للعنصر مهم جدا نحفظه، ده اول تعريف في المادة عندنا، ان العنصر مادة بسيطة لا يمكن تحليلها الى ابسط منها بالطرق الكيميائية المعروفة، ما اقدرش اجزاها. ده فكرة ايه بويل. احنا هنحاول ندرس تصور العلماء دول لغايه ما اوصل للتركيب النهائي في حاجه اسمها النظريه الذريه الحديثه، اللي هي احدث حاجه احنا بندرسها دلوقتي على فكره ايه الذره. بالنسبه للنظريه الذريه الحديثه دي مرت بمراحل كتير جدا. اولها اتفقنا فلاسفه الاغريق لو ما افترضوا ان في حاجه اسمها ذره، دي اصغر جزء من الماده نفسها ولا تنقسم. جه ارسطو قسم المواد اللي موجودة وقال لي أي مادة بتتكون من نار وتراب وهواء ونار. من هنا اعتقد العلماء إن ممكن يحولوا أي مادة لمادة تانية. أقدر أحول حديد لنحاس، نحاس لذهب، بس بشرط أغير إيه؟ أغير النسب اللي موجودة. ده افتراض مين؟ أرسطو. طبعا الكلام ده ما بيحصلش خالص. جي بويل قال لنا تعريف إيه؟ العنصر. دخلنا بعد كده للمرحلة اللي بعديها، كان في عالم من العلماء اسمه جون دالتون. الراجل ده كان أول عالم وضع نظرية على أسس تجريبية معينة كان ليها 4 فروض زي ما موجود في كتاب المدرسة. نظرية أو ذرة دالتون بتقول إن أي مادة في الدنيا أول حاجة بتتكون من إيه؟ بتتكون من دقائق متناهية في الصغر تسمى ذرات. الذرة جزء صغير مصمت لا يمكن تجزئته. قال لي إيه؟ خلي بالكم معايا سامعين. قال لي الذرة ايه؟ مصمتة. يعني ايه الذرة مصمتة؟ مفيش فراغات جواها. شايفين معايا الرسمة اللي على السبورة؟ لو نلاحظ كده في فراغ من النواة للمستوى الأول، فراغ من المستوى الأول للمستوى الثاني، يعني في فراغات. دي أحدث دراسة. لكن دالتون في الفرض بتاعه قال لنا إن الذرة كرة مصمتة لا تقبل التجزئة. قال لنا المادة تتكون من ذرات، قال لنا ذرات العنصر الواحد متشابهة. قال لي كمان الفرض الرابع ان الذرات ايه بتختلف من مادة الايه للتانية. ده كان فرض دالتون. ملاحظين معايا ان العلماء كل عالم بيحاول يقول له معلومة جديدة ويحاول يوصل معانا لمرحلة تانية، لغاية لما جت تجربة اكتشاف الالكترونات اللي احنا بنسميها اشعة ايه، اشعة المهبط. عاوزين كلنا نتواصل مع بعض ونسمع اشعة المهبط. مهبط اي بطارية بتتكون من قطب موجب وقطب ايه، قطب سالب. الموجب انا ممكن اقول عليه ايه، مصعد، ممكن اقول عليه انود، انود. السالب بسميه ايه، مهبط، يسمى كاثود. العلماء اللي اكتشفوا معانا أشعة المهبط وقالوا لنا إن في حاجة اسمها أشعة مهبط اللي احنا حاليا دلوقتي بنقول مكوناتها الرئيسية اللي هي عبارة عن ايه، الإلكترونات. يبقى دي بداية اكتشاف الإلكترونات. احضرنا أنبوبة فيها قطبين من معادن مختلفة أو معادن ايه متساوية. يعني مثلا انا حطيت القطب الأول ده حديد، القطب الثاني حديد، مفيش مشكلة. بس اللي وصلته بالسالب انا سميه ايه، المهبط. اللي وصلت بالموجب يسمى مصعد. وبدأوا يعملوا عملية تفريغ كهربي، يعني في مضخة كهربية بدأت تسحب الهواء، بدأت تقلل الضغط. ليه؟ لأن الغاز في الظروف الطبيعية بتاعتنا في الظروف العادية ما بيوصلش كهرباء. بدأ العالم اللي عمل كده بدأ يغير في ظروف ايه، في ظروف الهواء اللي جوه ده عبارة عن غاز. قال لي أخلي الضغط ما بين واحد ايه من 100 إلى واحد من 1000 ملي متر زئبق. يبقى الضغط كده فيه ضغط منخفض جدا جدا. ده أول شرط لإيه؟ للتفريغ الكهربي. هرفع فرق الجهد ما يقلش عن 10,000 فولت. يبقى إيه هي شروط التفريغ الكهربي؟ كلنا عارفينها. شروط التفريغ الكهربي رقم واحد، لازم يكون عندي ضغط إيه؟ منخفض جدا. الضغط يقاس بالسنتيمتر كل زئبق. هنا انتوا شايفين معايا أنا كاتب ملي متر زئبق. فرق الجهد الكهربي لازم يكون إيه؟ عالي. بدأت تظهر ومضات على ايه؟ على جدار المصعد. أشعة المهبط دي أشعة غير مرئية، أنا ما أقدرش أشوفها. أشعة تتحرك من القطب السالب راحة للقطب الايه؟ الموجب. يبقى أول حاجة عندي شحنتها شحنة ايه؟ شحنة سالبة. بتتحرك في مجال معين، بتوصل لغاية المصعد، بيبدأ المصعد ده ينور، بدأ يضيء، بدأت تظهر ومضات. دليل على إن أشعة المهبط دي ليها تأثير ايه؟ حراري. هم عرفوا ازاي ان ليها تأثير حراري. لا لو الناس معايا، يعني مش عاوز احفظ ايه خواص اشعة المهبط كده وخلاص، لازم اعرف كل خاصية بتدل على ايه. انا بقول شحنتها شحنة ايه، سالبة، كويس ماشي. بعد كده بتتأثر بالمجال الكهربي والمجال المغناطيسي ازاي؟ ما هي مشحونة بشحنة سالبة، طالما مشحونة بشحنة سالبة اقرب منها شحنة تاني سالبة يحصل تنافر، اقرب منها شحنة موجبة يحصل عملية ايه، تجاذب. يبقى في دلوقتي اشعة المهبط اولا ليها شحنة سالبة، ثانيا بتتأثر بالمجال الكهربي والمغناطيسي وعرفنا ليه، ثالثا ليها تأثير ايه، حراري. تتكون من دقائق مادية صغيرة وبتتحرك، يعني ممكن اقول عليها ليها كمية ايه، تحرك. هي بتتكون رقم واحد قلنا شحنتها سالبة، بعيد تاني وتالت عشان نحاول نحفظ الكلام ده. شحنتها شحنة سالبة، بتتأثر بالمجال الكهربي والمجال المغناطيسي وعرفنا إيه. لو جالي سؤال علل وخلي بالنا من الأسئلة كويس قبل ما اكمل خواص اشعه المهبط. احنا في سنه ثانيه يعني ثانويه عامه، يعني نص درجه تفرق معانا. عاوزين نتعلم ازاي نجاوب صح، عاوزين نتعلم ازاي الاسئله اوصل بيها لمرحله عاليه في الدرجه. يعني في ناس تطلع بعد الامتحان جايبه درجه مش كويسه في الكيمياء. ليه؟ ما عرفتش تجاوب صح، ما عرفتش توصل للدقه. كمثال صغير هخرج من دي خالص واقول لكم على مثال كده عندي. كلنا عارفين ان الذره متعادله. طب عاوز اعرف ليه الذره متعادله كهربيا؟ طالب يقول لي ايه، الذره متعادله لان عدد الشحنات الموجبه بيساوي عدد الشحنات السالبه. طالب تاني يقول لي لا، في افضل يا استاذ، ايه هي؟ عدد الشحنات الموجبه اللي موجود جوه النواه بيساوي عدد الشحنات السالبه اللي بيدور حوالين النواه في مجال معين في المستويات الطاقه الخارجيه. طب نقول احسن عشان اوصل للدرجه الصح. رقم واحد اقول له تساوي عدد شحنات موجبه تسمى بروتونات، قلت الشحنه قلت اسمها الموجوده داخل النواه. يبقى انا بقول ثلاث حاجات. انا اول حاجه بقول لتساوي عدد الشحنات الموجبه اللي اسمها بروتونات اللي موجوده جوه النواه مع عدد ايه، مع عدد الشحنات السالبه
اللي احنا بنسميها ايه؟ الالكترونات. ما هنا في نواه ليها شحنه موجبه، بره في الكترونات ليها شحنه ايه؟ سالبه. لتساوي البروتونات الموجبه داخل النواه مع الالكترونات السالبه اللي بتدور في مستويات طاقه خارج ايه؟ خارج النواه. يبقى لازم ادرب نفسي على الاجابه النموذجيه عشان نحاول نوصل للدرجه بتاعتنا كلنا عارفينها طبعا كام؟ 50. نحاول نوصل لدرجه الايه؟ ال 50 ونجاوب صح. هرجع لاشعه المهبط تاني. قلنا شحنتها شحنه سالبه بتتاثر بالمجال الكهربي والمجال الايه؟ المغناطيسي، تسير في خطوط مستقيمه، ليها تاثير حراري. بدا العالم اللي عمل كده يغير ايه؟ يغير نوع الغاز اللي جوه، بيغير المهبط اللي عندي والمصعد، لان سلوك هذه الاشعه موجود في كل المواد. يبقى من ضمن خصائص اشعه المهبط انها بتدخل في تركيب جميع المواد، لان سلوكها طبيعتها ما بيتغيروش بتغير الماده، يبقى شحنتها سالبه. يبقى تتاثر بالمجال الكهربي والمغناطيسي، تسير في خطوط مستقيمه، ليها تاثير حراري. كمان في حاجه تانية مهمه، ان سلوكها وطبيعتها ما بيتغيروش، تتكون من دقائق ماديه صغيره. دخل معانا العالم الجديد اللي هنسميه ايه؟ تونس. الراجل ده كان ليه فضل كبير على ايه؟ الكيمياء، ولكن ايه؟ اخطا خطا ايه؟ هنشوفه دلوقتي مع بعض. لان ان اي ذره في العالم عباره عن كره، الكره دي متجانسه مصمطه بين الشحنات الموجبه، من الشحنات الموجبه، مطمور بداخلها جواها عدد من الشحنات الايه؟ السالبه. اللي انا هسميه ايه دلوقتي الشحنات السالبه؟ الالكترونات. انا ممكن اسال بقى مصطلح علمي، ما هي المكونات الاصليه، او نقول له المكونات الاصليه لاشعه المهبط؟ اسمها ايه؟ قلنا الكترونات. شحنتها ايه؟ شحنتها شحنه سالبه. مين اللي قال الكلام دوت؟ عالم اسمه تومسون. الذره عباره عن ايه؟ كره متجانسه مصمطه من الشحنات الموجبه، بداخلها عدد من الشحنات الايه؟ السالبه، يكفي لجعل الذره متعادله. شكرا. اول عالم قال لنا ان الذره متعادله كان اسمه ايه؟ تومسون. هياكد كلامه في نقطتين العالم اللي اسمه راذرفورد. يبقى احنا بدانا نمشي شويه. اول حاجه قلنا فلاسفه اغريق، دخلنا بعديها على ارسطو اللي رفض فكره الذره وقال لنا ان الذره عباره عن ايه؟ مفيش ذره. قال لنا ان الماده بتتكون من ميه وهواء وتراب وايه؟ ونار. جي بويل وضع اول تعريف للعنصر. دخلنا بعديها لايه؟ للعالم دالتون، حط اربع فروض لو فاكرينهم، كلنا حافظينهم اكيد، اول جزء في المنهج سهل قوي. عندي دالتون قال لنا ان الماده بتتكون من ذرات، قال لنا ان الذرات دي مصمطه، قال لنا ان ذرات العنصر الواحد متشابهه، الذرات تختلف من عنصر لعنصر اخر. اكتشفنا الالكترونات بالتجربه اللي حصلت عن طريق اشعه الايه؟ المهبط. جي تومسون حط فرض، كان السؤال ده جه من حوالي سنتين او ثلاثه تقريبا، سنه 2008 في دور اول، اذكر فروض ذره تومسون. عباره عن ايه؟ كره متجانسه مصمطه من الشحنات الموجبه، مطمور بداخلها جواها عدد من الشحنات الايه؟ السالبه، يكفي لجعل الذره كلها متعادله. تطور العلم اكتر وجت تجربه جميله جدا كلنا بنحاول نعرفها كويس، متوقعه في الامتحانات. حته التوقع في الكيمياء دي نحاول نخليها على جنب خالص، احنا بنذاكر كل حاجه وبنتعلم، واساس الكيمياء ال 50 درجه ان انا اكون فاهم. لو فاهم هوصل لل 50 بسهوله، لو مش فاهم يبقى ربنا يستر علينا كلنا ان شاء الله. نكمل كده مع بعض. في تجربه اسمها تجربه راذرفورد. اجرى التجربه دي اثنين من العلماء، واحد اسمه جايجر او جيجر على حسب ما ننطقه، والثاني مارس سيدان. اثنين علماء خدوا افكار راذرفورد، بناء على افكار واراء راذرفورد عملوا تجربه وضحوا لي بيها ثلاث حاجات. تعال نشوفها مع بعض، نحاول نتعلم رسمتها كده بالراحه. انبوبه من الرصاص، انبوبه الرصاص اللي موجوده عندي دي هحط جواها ماده مشعه بيخرج منها جسيمات، ولتكن جسيمات الفا. كلنا عارفين من اولى ثانوي ان جسيمات الفا ليها شحنه ايه؟ موجبه. بعد كده في لوح من المعدن، اللوح ده يبطن من الداخل بطبقه من ماده كبريتيد الخرسين. يعني انا عندي البطانه الداخليه كلها دي كبريتيد الخرسين. اشمعنى كبريتيد خرسين؟ لانه بيدي وميض عند سقوط اشعه الفا عليه. عندي كبريتيد الخرسين زد ان اس، او نكتبها عربي ايه؟ كبريتيد خرسين. انا اخترت كبريتيد خرسين ليه؟ سؤال علي بيجي. كبريتيد الخرسين لانه بيعطي وميض عند السقوط عليه جسيمات ايه؟ الفا. بدايه التجربه زي ما احنا شايفين مفيش اي حائل في النص، بدات اشعه الفا تسقط، قلنا الانبوبه دي من الرصاص وفي سبب ان هي من الرصاص، الرصاص دي ماده تمتص الاشعه النوويه، يعني مش هتخرج اشعه الفا من اي اتجاه تاني، تخرج في اتجاه واحد محدد. بدا يظهر ومضات على مين؟ على اللوح كبريتيد الايه؟ الخرسين. طيب بدا يزود حاجه تاني، راح حط غلاله من الايه؟ من الذهب، ورقه خفيفه جدا من الذهب، وبدا يشوف اشعه المهبط هتوصل، اشعه الفا هتوصل، الاشعه اللي موجوده عندي اللي طالعه منين؟ من الماده اللي عندي دي. ظهرت ثلاث ومضات، نقطه في نفس المكان الاول، نقطه جانبيه، نقطه في العكس. ايه اللي حصل؟ في اشعه نفذت، في اشعه انحرفت، في اشعه حصل لها عمليه ايه؟ ارتداد. لما نيجي نفهم الجزئيه دي، ادي ذرات الذهب افتراضي دلوقتي، دي ذرات الذهب اللي موجوده عندي. طبعا في اشعه بتنفذ، الاشعه دي نفذت، نفاذ اشعه، ده دليل على ايه؟ دليل على ان الذره معظمها فراغ. شاكرين كويس، راذرفورد لغى فكره مين؟ فكره تومسون ودالتون اللي هما كانوا بيقولوا ان الذره دي ايه؟ مصمطه. يبقى اول حاجه في نفاذ لبعض الاشعه، ده دليل على ان الذره معظمها فراغ. في اشعه سقطت، ارتطمت بجسم موجود في المركز، كثافته كبيره، رجعت تاني ارتدت. يبقى الارتداد ده دليل على ان في جسم مركزي له كثافة كبيرة يوجد في المركز. ايه هو ده؟ اسمه النواة، اطلق عليه السنتر اللي هو ايه؟ النواة اللي موجود عندي. اشعة سقطت، يدوبك لمست ايه؟ الحرف اللي موجود عندي، او جت في الجزء الثاني بدأت تتنافر. يبقى اشعة الفا الموجبة بدأت تتنافر مع الجسم الداخلي دوه، ده دليل على ان الجسم ده ليه شحنة ايه؟ موجبة. يبقى اثبتنا دلوقتي بتجربة راذرفورد اللي عملها مين؟ جيجر ومارسلين، اثبتنا اولا ان الذره معظمها فراغ، دليل جابوه ازاي؟ ان في بعض الاشعه نفذت في التجربه بعد وضع غلاله ايه؟ الذهب. رقم اثنين في نواه، رقم ثلاثه النواه ليها شحنه ايه؟ موجبه. يبقى اثبتت دلوقتي بالتجربه اللي هي اسمها تجربه ايه؟ راذرفورد، اللي عملها جيجر، عملها مارسلين، الاثنين بناء على افكار العالم ايه؟ راذرفورد، قالوا لنا ان الذره معظمها فراغ، قالوا لنا ان في نواه، النواه دي مركزيه موجوده في المركز، انحراف بعض الاشعه يدل على ان النواه دي ايه؟ شحنتها موجبه. بعد كده جه العالم راذرفورد وضع نظريا فروض للنظريه اللي موجوده معانا. يا ريت لو في اي اسئله وتواصل معانا من الطلبه نحاول نتكلم مع بعض ونشوف الاسئله المتاحه لينا ونجاوبها ان شاء الله للصح. هنوصل دلوقتي لفروض مين؟ فروض راذرفورد. راذرفورد دوت النظريه بتاعته او فروض نظريه راذرفورد احنا ممكن نسميها تصور المجموعه الشمسيه، ان راذرفورد شبه الذره بالمجموعه الشمسيه. الذره فيها ايه؟ ايه اللي في جوه الذره؟ في نواه بيدور حواليها ايه؟ بعض الالكترونات، والمجموعه الشمسيه عباره عن شمس بيدور حواليها مجموعه من الكواكب، والكواكب بتدور في مدارات خاصه، والالكترونات بتدور في مدارات خاصه. يبقى تصور المجموعه الشمسيه ده تصور العالم مين؟ راذرفورد. ثلاث نقط اتكلم فيهم راذرفورد، اول حاجه الذره والنواه والالكترونات. يا ترى ايه الثلاثه دول؟ اولا قال لنا ان الذره دي متعادله، شحنتها ايه؟ متعادله يا استاذ. طب ليه؟ لتساوي عدد الشحنات الموجبه مع عدد الشحنات الايه؟ السالبه. يبقى الذره متعادله معظمها فراغ. الذره بها نواه، النواه دي مركز حاجتين، مركز الشحنه الموجبه ومركز الكتله، لان الكتله دي صغيره جدا جدا اللي هي كتله الالكترونات. فانا دلوقتي الكتله كلها مركزه فين؟ داخل مين؟ النواه. يبقى الذرة متعادلة، الذرة معظمها فراغ، النواة تتركز بها الكتلة، الكتلة بتاعة الذرة تتركز بها الشحنة ايه؟ الموجبة. الالكترونات جسيمات صغيرة جدا، كتلتها مهملة. هذه الجسيمات اللي موجودة عندي ليها شحنة سالبة، بتدور في مدارات خاصة حوالين النواة. طبعا الالكترون لا يسقط داخل النواة. ايه اللي حصل هنا؟ أنا بقول في شحنة موجبة، دي نواة. الالكترون ليه شحنة ايه؟ سالبة. طيب الالكترون ما بيسقطش ليه جوه النباه؟ عندي قوة جذب مركزية من النواة. قوة طرد مركزية من الإلكترون جت إزاي؟ قوة الجاذبة المركزية من الشحنة الموجبة. قوة الطرد نتيجة السرعة الهائلة اللي بتحرك بها إيه؟ الإلكترون حوالين مين؟ النواة. يبقى دلوقتي الإلكترون لا يسقط داخل النواة، كل فعل راه رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد في الاتجاه. في قوة جاذبة مركزية مصدرها النواة الموجبة، قوة طرد مركزية مصدرها إيه؟ مصدرها السرعة الهائلة اللي بتحرك بها إيه؟ الإلكترون. ده كان كلام العالم راذرفورد. أنا بحاول بقدر الإمكان إن إحنا نمشي شوية في الجزئية دي عشان ناخد النهاردة جزئية مهمة جدا جدا مبني عليها حاجات كتير في الباب الثاني والباب الثالث اللي هي أعداد الكم. عندي النواة قلنا موجبة، الإلكترونات سالبة، الإلكترون لا يسقط داخل النواة. كان في فروض الميكانيكا القديمة اللي بيسموها الميكانيكا الكلاسيكية اللي أسسها عالم اسمه نيوتن. الفروض دي اعتمد عليها عالم تاني اسمه ماكسويل. ماكسويل أول ما شاف نظرية راذرفورد اعترض معاها، كلامك غلط يا راذرفورد، ايه ده ازاي؟ ماكسويل في فروض الميكانيكا الكلاسيكية لنيوتن، لو أي جسم مشحون، ده جسم مشحون، الجسم المشحون ده بيدور في مسار دائري حوالين جسم آخر مشحون، أي جسم مشحون بيدور حوالين جسم آخر مشحون، لازم الجسم ده بتخرج منه إشاعات. لما تخرج منه إشاعات الطاقة بتاعته تبدأ تقل، لما طاقته تقل المسار بتاعه يبدأ نص القطر يقل فيسقط داخل المركز. لو طبقنا الكلام ده على الإلكترونات يبقى الإلكترون هيسقط داخل النواة، وده عمره ما بيحصل. ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون كله ده في نظام عالي جدا جدا، عمر الإلكترون الذرة اللي موجودة الإلكترون جوه الذرة لا يسقط داخل النواة. في القوتين دول قد بعض. طيب إيه الفرق ما بين النظرية دي والنظرية دي؟ فروض الميكانيكا الكلاسيكية بتاعت نيوتن اللي اعتمد عليها العالم إيه؟ ماكسويل، اللي اعترض مع مين؟ مع راذرفورد. بتقول لي إن أي جسم مشحون يسير في مسار دائري تخرج منه إشاعات طاقته بتقل، يبتدي الجسم ده يتحرك لغاية نص قطره ما يقل يسقط في المركز. يعني كلامك يا راذرفورد على حسب رأي ماكسويل كلام غلط. طبعا كلام راذرفورد هو الصح، لأن نظرية ماكسويل دي تنطبق على مين؟ على الأجسام الكبيرة نسبيا فقط، لا تنطبق على الإلكترون، كتلته ضئيلة جدا، كتلة مهملة. جه بقى العالم الكبير نيلز بور، زي ما انتم شايفين كانها حدوتة علماء، ما بقولش حاجة أنا حدوتة أو غيره. ده أسئلة بتيجي في الامتحان، أذكر بعض آراء العلماء الآتي أسمائهم، ويجيب لي عالم أو اثنين أو ثلاثة زي ما حصل في امتحان السنة اللي فاتت. عندي نيلز بور ده العالم رقم 8 أو 9 النهاردة، اتفقنا على علماء الإغريق، بعدين أرسطو، بعدين بويل اللي وضع تعريف مين؟ ها؟ كلنا ركز، تعريف إيه؟ العنصر. بعد كده في دالتون، بعد كده جي تومسون اللي قال لي إن الذرة متعادلة، اللي أكد كلامه فروض نظرية إيه؟ راذرفورد، اللي كانت عملت تجربة على أساس علماء تاني جيجر ومارسلين. وراذرفورد دخل ماكسويل اعترض مع مين؟ راذرفورد. طب ماكسويل اعتمد على مين؟ فروض الميكانيكا الكلاسيكية للعالم نيوتن. يبقى نيوتن كان وضع فروض اعتمد عليها ماكسويل، اعترض مع راذرفورد. هيجي مين بقى دلوقتي؟ نيلز بور هيوفق بين راذرفورد ومين تاني؟ ماكسويل. بور وضع نظرية ليها بعض الأسس الجميلة جدا، بس بناء على اكتشاف ما يسمى بالأطياف الذرية. الأطياف سواء طيف مستمر أو طيف انبعاث، إحنا عندنا في الكيمياء حاجة اسمها الأطياف الذرية، اللي هو عدد، تعريفه سهل قوي، عدد محدود من خطوط ملونة تنتج من تسخين غازات العناصر أو أبخرة المواد عند درجة حرارة إيه؟ عالية وضغط منخفض. كل عنصر من العناصر اللي في العالم اللي موجودة اللي مكتشفة، إحنا هنعرف إن شاء الله إن في جدول دوري بيحتوي على 112 إيه؟ عنصر. في عناصر تانية اكتشفت حديثا، كل العناصر دي ليها طيف اسمه الطيف الايه؟ الطيف الخطي. الطيف الخطي ده بيختلف من عنصر لعنصر اخر. كل عنصر في العالم له طيف خطي مميز، لعامل زي بصمة الصباع بتاعت الانسان. الطيف الخطي صفة مميزة للعنصر. الشمس بتتكون من ايه؟ هيدروجين وهيليوم. طب عرفوا ازاي؟ مين طلع الشمس جابها؟
ما حدش عرف الا من الاطياف الذريه للاشعه اللي جايه منين؟ من الشمس. عرفوا ان فيها ايه؟ اطياف خطيه لعناصر اسمها ايه؟ الهيدروجين والهيليوم. يبقى الطيف الخطي اللي صادر من الشمس لاطياف مين؟ هيدروجين وايه يا شباب؟ والهيليوم. اعتمد عليه العالم ايه؟ نيلز بور. بدا يحط نظريه من بعض الفروض، اعتمد على فروض راذرفورد وكمل. قال لنا ان الذره عباره عن كره، هذه الذره فيها فراغات كتيره جدا، يعني الذره معظمها فراغ، والذره متعادله، والالكترون لا يسقط داخل النواه. مكتوبه في الكتاب ان ايه؟ الذره بها نواه مركزيه شحنتها موجبه، ان الالكترون لا يسقط داخل النواه لانه لا يشع طاقه. رقم ثلاثة ايه كمان؟ الفرض الثالث ان عندي الذره دي بتكون ايه؟ متعادله. بدا يحط فروض تاني، دخل لي افكار جميله جدا. طبعا نظريه بور دي قبل النظريه الذريه الحديثه، ليها مجموعه من الفروض هنشوف ملاحظات عليها جميله جدا دلوقتي نتعرف عليها. دخل لي بور فكره جديده للطاقه المكتسبه او المفقوده زي ما سمعته في المدارس وعرفت اسمها، الكم او الكوانتم. كم او كوانتم دي كانت الفكره الاساسيه لنظريه ايه؟ بور. يعني بور اعتمد على مجموعه فروض لراذرفورد، اعتمد على دراسه الطيف الخطي، اعتمد كمان رقم ثلاثه على ايه؟ على نظريه الكم للعالم بلانك. قال لنا ان في نواه، النواه ليها شحنه موجبه. مين اول ناس اكتشفوا الكلام ده ان النواه موجبه؟ العلماء اللي عملوا تجربه ايه؟ ها؟ راذرفورد. العلماء اللي هم جيجر وايه؟ ومارسدن. قالوا لنا ان في مجموعه من المستويات للطاقه. ده مين اللي بيتكلم دلوقتي؟ بور. عندي في اثقل الذرات المعروفه كي ال ام ان او بي كيو، كم مستوى؟ 7 مستويات طاقه. طب هو بور درس ايه؟ درس ذره مين؟ الهيدروجين. قدر يفسر طيف ذره الهيدروجين. اي ذره في العالم فيها 7 مستويات بما فيهم الهيدروجين، ولكن الهيدروجين عنده الكترون واحد، ما عنده مدار واحد، المدار الواحد ده مشغول. لكن اي ذره في اثقل الذرات المعروفه عدد المستويات الرئيسيه اللي موجوده من 1 لكام؟ ل7. مين اكتشف الكلام ده؟ العالم ايه؟ بور. قلنا الفرض الاول الذره ها متعادله. رقم 2 ان الذره بها نواه وليها شحنه موجبه. 3 الالكترون لا يسقط داخل النواه. اثبت العالم نيلز بور ان الالكترون لا يسقط داخل النواه لانه لا يشع طاقه ولا يفقد طاقه بذاته. عمره ما يشع طاقه ولا يفقد طاقه. عندي مسمار حديد حطيته قدامه وسبته، جيت تاني يوم زي ما هو ما حصلوش حاجه ولا لونه اتغير ولا غيره، حطيته في وسط النار ايه اللي حصل؟ بدات الاطياف الذريه والخطوط الطيف بتاعته تظهر، بدا يحمر. دليل على انتقال الالكترون بين مستويات الايه؟ الطاقه. طب الالكترون ينتقل امتى؟ لما يكتسب كميه من الطاقه. كميه الطاقه دي ادخل عليها بور اسم ايه؟ الكم او الكوانتم. كم او كوانتم. الكترون موجود في المستوى الاول هيطلع للمستوى الثاني، طاقه المستوى الثاني اكبر من طاقه المستوى الاول، الثالث الرابع لغايه السابع اعلى المستوى الطاقه اللي هو ايه؟ السابع. مين اللي اثبت الكلام ده؟ العالم نيلز ايه؟ نيلز بور. رقم 4 أو 5 من ضمن الفروض ان كل ما يبعد الالكترون كل ما يزيد نص القطر بتاع الذره كل ما يكون في الطاقه ايه؟ زياده، الطاقه اكبر. يعني المستوى السابع طاقته اعلى من المستوى رقم 6، والسادس اكبر من رقم 5، والخامس اكبر من رقم كام؟ 4. طب ايه هو الكوانتم؟ ايه هو الكم؟ الكترون موجود في المستوى الاول ليه طاقه معينه. تعالى نتخيلها بارقام، ندي ارقام من عندنا. الارقام دي ايه؟ مش موجوده في الطبيعه. عندي الالكترون موجود هنا مثلا الطاقه بتاعته 5 جول، 5 كيلو جول، اي رقم. بعد كده ده بقي مثلا 10، اللي بعديه ادي 5 10 بقي مثلا ده هو ايه؟ 14. زاد ولا قل؟ الطاقه بتزيد. خليها 16، الطاقه بدات تزيد. في ملاحظه ظهرت قدامي، ايه هي؟ من 5 ل 10 الفرق ده كام؟ 5. من 10 ل 14 الفرق 4. من 14 ل 16 الفرق كام؟ 2. ده يدخلني النقطه جميله جدا، كل ما ابعد كل ما الطاقة تزيد، لكن فرق الطاقة ايه اللي بيحصل له؟ بيقل. يعني لو حبيت ارسم ذرة صح، ادي نواة، المستوى الأول، المستوى الثاني بدأ يقرب، الثالث بدأ يقرب، الرابع يقرب، ايه اللي بيحصل هنا؟ فرق الطاقة بيبتدي يقل بين الايه؟ المستويات، لكن الطاقة بتزيد ولا بتقل؟ الطاقة بتزيد. بدايتها
صغيرة بتزيد تزيد تزيد، لكن فرق الطاقة بيبدأ يقل في الطاقة اللي موجودة فيه. طبعا الإلكترون هيطلع من المستوى الأول يدخل المستوى الثاني، لازم طاقته تزيد. طب طاقته تزيد تبقى دي الطاقة الطبيعية بتاعته ولا غير طبيعية؟ لا طبعا مش طبيعية، هتكون الطاقة الأعلى. يبقى الإلكترون مش مستقر، يبقى الذرة في الحالة دي هتكون ذرة مسارة. يبقى الإلكترون طلع من الأول للتاني وراح للتالت، الذرة أصبحت ذرة مسارة. بعد شوية مش هيفضل كده الإلكترون، لو زودت الطاقة هيخرج بره الذرة، تتحول الذرة من ذرة عادية لأيون. أيون إيه؟ أيون موجب ويفقد إلكترون. لا، الإلكترون لو لسه موجود جوه الذرة وبدأت الطاقة تنخفض يبدأ الإلكترون يرجع تاني، وهو راجع بيبدأ يفقد الطاقة في صورة إشعاع، يبقى الذرة في الحالة دي هتكون الذرة مشعة. يبقى لو اكتسبت الذرة طاقة تبقى عبارة عن ذرة مسارة مؤقتا، ما تفضلش على طول. لو فقدت الطاقة تبقى الذرة مشعة برضو مؤقتا إلى أن تستقر الذرة. طيب انتقل الإلكترون من الأول راح للتاني، اكتسب كم؟ طلع من التاني راح للتالت، اكتسب كم؟ من الأول راح للخامس، اكتسب كم؟ ليه؟ لأن الكم لا يجزأ ولا يضاعف، الكم ده كمية محدودة بتختلف من مستوى لمستوى، لكن هي كمية واحدة. زي كرة، كرة بتتحرك على مستويات مختلفة، الكرة دي ما بقدرش أجزأها، لكن عشان تندفع للدرج التاني أو التالت أو الرابع لازم أديها طاقة أعلى، وهي راجعة نفس الكلام. يبقى الكم لا يجزأ ولا يضاعف. مين يدخل فكرة الكم؟ بور. عاوزين ننظم كلامنا يا شباب. نيلز بور حط فروض لنظرية معينة، النظرية دي فيها فروض كتيرة، تمام؟ فيها مميزات فيها عيوب، بس العيوب دي ما نقدرش نقول له عيوب، نقول له قصور، قصور نظرية بور حسب العلم المتاح في الوقت بتاعه. بور من ضمن مميزاته الجميلة جدا عندنا اللي بدأ يدخل فكرة الأطياف، فسر طيف ذرة مين؟ الهيدروجين، تفسير دقيق جدا جدا. هو فسر طيف ذرة الهيدروجين، ومع ذلك فشل في تفسير طيف أي ذرة تاني، يبقى ميزة وعيب لقيناهم. الميزة الأولى إن قدر يفسر طيف ذرة مين؟ الهيدروجين. العيب الأول أو القصور الأول ما قدرش يفسر أي طيف بعد ذرة الهيدروجين، كل دراسته كانت منصبة على ذرة الهيدروجين. تاني ميزة، أدخل فكرة اسمها فكرة مين؟ الكم أو الكوانتم، ما كانتش معروفة. تالت ميزة، قلنا وفق بين مين ومين يا جماعة؟ رازر فورد ومين كمان؟ وماكسويل. ماكسويل اللي اعترض على رازر فورد وقال لنا ماكسويل اللي قاله؟ قال لي أنا بقول إن الإلكترون مشع. طبعا أثبت بور إن الإلكترون لا يفقد ولا يكتسب طاقة بذاته، ولكن أنا بعد ما أديله طاقة ممكن يطلع للمستوى الأعلى للأعلى للأعلى. الطاقة دي اسمها الكم. تيجي نعرف الكم؟ يلا ها، ايه هو الكم؟ مقدار الطاقة المكتسبة او المفقودة. عندما ينتقل الالكترون بين مستويات الطاقة، مكتسبة يبعد الالكترون بتزيد الطاقة يبقى نص القطر يزيد، مفقودة يبدأ يقرب الالكترون يبقى يرجع لمكانه يبقى نص القطر يبتدي يقل. يبقى كل ما يزيد نص القطر اكيد الطاقة بتزيد، يقل نص القطر الطاقة بتقل. طيب دخلنا في فكرة دلوقتي للكوانتم، وفق بالرازر فورد وماكسويل، فسر طيف ذرة الهيدروجين. بقى فروضه عشان الجزئية دي طولت معانا شوية. الفروض بتاعته، افترض بقى حاجة وللأسف كانت غلط، انه افترض ان يقدر يحدد مكان وسرعة الالكترون في نفس الوقت. لا يمكن، يستحيل، يستحيل ان انا اقدر احدد مكانه. قال لي الفراغات بين المستويات محرمة لحركة الالكترون، يعني الإلكترون بيدور في مسار محدد ثابت. نشوف كده المنحنى البياني بتاعها، ده البعد عن النواة وده احتمال تواجد الإلكترون. فين الإلكترون؟ هنا، موجود هنا. طبعا الكلام ده من ضمن الأخطاء اللي وقع فيها، افترض ان يقدر يحدد المكان والسرعة مع بعض، وده يستحيل من ناحية العلمية والعملية، ما فيش جهاز يقيس الاثنين سوا. برضو من ضمن الفروض اللي قالها بور ان كل مستوى له طيف خطي مميز، ودخل فكره كم قلنا، بس دراسته كلها كانت بتصب على ذره مين؟ قلنا ذره الهيدروجين. برضو في ضمن الدراسه قال لنا ان الالكترون طيب فاصل صغير كده ونرجع تاني باذن الله.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الفصل كنا بنتكلم على نظرية بور، وصلنا لبعض الفروض والمميزات والقصور بتاعته. مميزات اتفقنا ان اولا استطاع تفسير ذرة الهيدروجين تفسير دقيق جدا جدا، ادخل فكرة جديدة عندنا اسمها فكرة الكم اللي هو لا يجزأ ولا يضاعف، والكم طبعا بيختلف من مستوى لمستوى حسب المسافات بين المستويات. كمان قدر يوفق بين رازرفورد وإيه رذرفورد وماكسويل. القصور بتاعت النموذج ما قدرش يفسر اي طب بعد ظهرت الهيدروجين، وقف علم عنده لغايه الهيدروجين. كمان افترض ان الالكترون جسم مادي سالب واهمل الخواص الموجيه للالكترون. كمان افترض انه يقدر يحدد المكان والسرعه بتاعه الالكترون زي ما قلنا من شويه. طبعا لا يمكن، ما اقدرش احدد لا المكان ولا السرعه مع بعض، ممكن ده او ده بطرق معقده. من ضمن العيوب بتاعته او القصور اللي موجوده، ان افترض ان الالكترون بيدور في مسار مستوي، يعني ذره الهيدروجين ذره مسطحه. لكن العلم الحديث اثبت ان ذره الهيدروجين ليها ثلاث محاور اساسيه، اللي هو محور اكس، محور واي، محور زد. يعني عندي ثلاث محاور اساسيه اكس واي وزد. الفرد او العيب الاخير ان افترض ان ايه، الالكترون بيدور في مدار مستوي، هذا المدار ليه اتجاه واحد مستوى واحد، لكن الالكترون ليه ثلاث اتجاهات اكس واي وزد. دخلنا بقى في النظريه الجديده خالص اللي مهمه جدا عندنا في الدراسه بتاعتنا، النظريه الذريه الحديثه، او اقدر اقول النظريه الموجيه الحديثه. ليها ثلاث مبادئ. المبدا الاول هيبتدي يشيل العيب ده، قال لنا ايه المبدا ده؟ اسمه الطبيعه المزدوجة للإلكترون. الطبيعة الموجية للإلكترون، يعني الإلكترون جسم مادي سالب وليه خواص موجية، يعني ليه الفردين، جسم مادي سالب وليه خواص إيه؟ موجية. يعني النظرية دي بتعالج إيه؟ قصور نموذج ذرة بور. وفي فرق كبير جدا خلي بالكم ما بين الموجات المادية والموجات الكهرو مغناطيسية. الموجة المادية لا تنفصل عن الجسم، سرعتها لا تساوي سرعة الضوء. الموجة الكهرومغناطيسية بتنفصل عن الجسم وسرعتها ممكن توصل لسرعة ايه؟ الضوء، وتفوق ذلك كمان. عندي الموجة المادية والموجة الكهرومغناطيسية، كان جه سؤال السنة اللي فاتت علل بتختلف، كان في السؤال الرابع في أسئلة علل في امتحان 2011، بيقول نعلل تختلف الموجات المادية عن الموجات الكهرومغناطيسية، لأن الموجة المادية لا تنفصل عن الجسم، سرعتها لا تساوي سرعة الضوء. أما الموجة الكهرومغناطيسية تستطيع أن تنفصل عن الجسم وسرعتها تصل إيه؟ لسرعة الضوء. يبقى أول فرض من فروض النظرية الذرية الحديثة اسم مبدأ الطبيعة المزدوجة. الفرض الثاني أنا هجيبه جنب ده عبارة عن إيه؟ كان بور بيقول لنا إن ده المدار. إيه المدار اللي إحنا بنسميه دلوقتي إيه؟ هنسميه الأوربيتال. أوربت، المدار، أوربت يدور. المدار او الاوربيتال اللي هي المنطقه اللي انا مش قادر احدد مكان الالكترون فيها، اللي بيزيد فيها احتمال تواجد الالكترون. في الفرض الثاني اسمه مبدا، اكتبه هنا، مبدا عدم التاكد. قلنا الفرض الاول الطبيعه الموجيه للالكترون اللي انا لسه قايل عليها، الطبيعه ايه؟ المزدوجه للالكترون. يعني الالكترون ليه حاجتين، جسم مادي سالب وله خواص ايه؟ موجيه. المبدأ الأول يعني التاني بالراحة الطبيعة الموجية. المبدأ التاني مبدأ عدم التأكد، ممكن أسميه مبدأ الاحتمالات، عمله عالم اسمه هايزنبرج. المبدأ الأولاني عمله عالم اسمه دي براولي. يبقى برضو العلماء بدأوا يزيدوا عندنا، خلي بالكم عندنا 19 عالم في عالم في إيه؟ في الباب الأول العلماء كتير جدا، الباب التاني في واحد بس اللي هو بيرزيليوس اللي قسم العناصر اللي في الذات وإيه؟ ولا في الذات. الطبيعة الموجية للإلكترون عملها عالم اسمه دي براولي، اللي هو إن أي جسم متحرك زي الإلكترون، زي الذرة، زي الجزيء، كل ده بيبقى ليه خاصيتين، خاصية موجية وخاصية مادية. المبدأ الثاني مبدأ عدم التأكد، أنا أسميه مبدأ الاحتمالات، عمله هايزنبرج. استحالة، استحالة لتحديد مكان وسرعة الإلكترون مع بعض، ولكن لابد أن أتكلم بلغة تسمى لغة الإيه؟ الاحتمالات. جت بقى ايه ثالث نقطة اللي هي المعادلة الموجية لشرودنجر، عالم يسمى شرودنجر. الراجل ده اعتمد على أفكار دي براولي، أفكار هايزنبرج، أفكار بلانك، كمان أفكار عالم اسمه أينشتاين. يبقى عندي كم فكر؟ ثلاثة. اعتمد عليهم مين؟
شرودنجر حط حاجة اسمها المعادلة الموجية. ايه بقى المعادلة الموجية دي؟ احنا استفدنا منها ايه؟ ايه اللي هنستفاده في الدراسة بتاعتنا في الحياة بتاعتنا؟ ايجاد مستويات الطاقة المسموحة لحركة الالكترون، تحديد اماكن اللي هي بيزداد فيها احتمال تواجد الالكترون اللي بنسميها الاوربيتال. كمان بدأ يدخل حاجة تاني اللي هي أعداد الكم، فكرة الأعداد الكم بالمعادلة الموجية هتدخلني حاجة جديدة اللي هي أعداد الكم، مش الكم بتاع بور، لا الكم ده طاقة، أعداد الكم اللي هي مستويات الطاقة. ما هم سموه مستوى طاقة على أي أساس؟ دي أغلفة مدارات بيدور فيها الإلكترون، الإلكترون ده ليه طاقة حركة فسموه مستوى طاقة، طاقة حركة سميها مستوى طاقة، يبقى فيه مستويات طاقة. بس بور اكتشف مستويات رئيسية، هنخش احنا دلوقتي في مستويات فرعية ثانوية، هنخش بعديها في أعداد كم مغناطيسية، نخش بعديها في أعداد كم مغزلية. يعني أعداد الكم بدأت فكرتها من بعد حل المعادلة الموجية اللي كان عملها مين؟ شرودنجر. كلنا عارفين التوزيع الإلكتروني اللي خدناه في الإعدادي، صوديوم عدد الذري 11، عاوز أوزع الإلكترونات، تركيب إلكتروني، مستوى الأول بيشيل 2 إلكترون يتسع لاثنين الكترون، المستوى الثاني بيتسع لكام؟ لثمانية الكترون، المستوى الرئيسي الثالث بيتسع لالكترون، يبقى انا وزعت كده كام؟ 11 الكترون. لما نيجي نوزعه السنه دي بقى بطريقه ثانيه خالص، 1s يشيل 2 الكترون، 2s 2b 3s، ايه ده؟ عباره عن ايه؟ انا هتكلم دلوقتي في حاجه اسمها اعداد الكم، دي بتنقسم لاربع اقسام رئيسيه واربع اعداد رئيسيه. العدد الأول عدد كم رئيسي، عدد كم أساسي. عدد الكم الرئيسي أو الأساسي اللي عندي اكتشفوا مين زي ما قلنا من شوية؟ ياريت كلنا إيه نبقى مصحصحين معايا، طلبة وطالبات ثانوية عامة، عاوزة تركيز، عاوزة كل كلمة، عاوزة أقرأ كتاب المدرسة كويس جدا جدا جدا، أحل أسئلة على قد ما أقدر، أحل امتحانات كل السنين اللي فاتت. نستفيد كده بإيه؟ الأعداد الكم، عدد كم رئيسي اسمه عدد كم أساسي رمزه إن، اكتشفوا عالم اسمه بور. العدد اللي بعده عدد كم ثانوي، عدد كم فرعي رمزه إل. طبعا اكتشفوا عالم جديد عن طريق مطياف ليه قدرة تحليلية عالية، مطياف جهاز تحليل أكثر قدرة تحليلية عن اللي كان موجود أيام بور، العالم ده اسمه سامرفيلد. العدد الثالث عدد كم مغناطيسي، العدد ده بيحدد لي عدد ايه؟ الاوربيتالات. اوربيتالات احنا اتكلمناش على الاوربيتالات كويس، عندي الاوربيتالات وسحابة الكترونية. لما جه هايزنبرج حط مبدأ عدم التأكد، بيقول لو افترضنا ان دي نواة وده مستوى طاقة، فين الالكترون؟ على حسب العالم بور بيقول الالكترون موجود هنا، طبعا ما ينفعش. فين الالكترون؟ كل المناطق دي افتراضية لموضع الالكترون، احتماليه، ولكن زياده الاحتمال بتبقى كتير قوي حوالين مين يا شباب؟ حوالين النواه، النواه الموجبه هنا بتزيد الكثافه حواليها اللي هي ايه؟ الاوربيتال. طبعا السحابه الالكترونيه هي المفهوم الاساسي، هي المفهوم الحديث لمعنى كلمه الاوربيتال، معنى كلمه ايه؟ الاوربيتال. طبعا عدد الكم المغناطيسي الرمز بتاعه ام، عدد الكم المغناطيسي اكتشفوا عالم اسمه زيمان، مش موجود عندنا في المنهج لمجرد معرفة. العدد الكم المغناطيسي ام ده بيحدد عدد الاوربيتالات واشكالها، شكلها شكله ايه، واتجاهاتها، اتجاهات الفراغية المختلفة. عدد كم مغناطيسي عدد فردي، خلي بالكم معايا في النقطة اللي اقولها. عدد الكم الرئيسي كلنا عارفين ان هما سبع مستويات، وعدد الكم الرئيسي بياخذ اعداد صحيحه من واحد الى ما لا نهايه، ولكن في اثقل الذرات المعروفه عددهم كم معروفين؟ سبع مستويات، لكن هو بياخذ اعداد صحيحه لانه بيحدد رتبه المستوى، بيحدد رقم المستوى، بياخذ اعداد صحيحه من واحد الى ما لا نهايه. لكن المكتشفين اللي هم أكبر ذرة موجودة أثقل الذرات معروفة عددهم كام؟ سبعة. عندي عدد كم ثانوي رموزهم S P D F، ونلاحظ إن عدد الكم الثانوي هنكتب بعض العلاقات الكويسة دلوقتي، عدد الكم الثانوي ده عددهم بيساوي نفس رقم المستوى الرئيسي. هوضحها حالا. عدد الكم المغناطيس قلت عدد ايه فردي، هنجد ان اس ده اوربيتال شكله كروي متماثل حوالين النواة، بي تلات اوربيتالات، التلاتة دول عبارة عن ايه؟ اوربيتال في اتجاه بي اكس، ايه ده؟ الاوربيتال اكس عبارة عن كمثرتين متقابلتين عند الرأس في نقطة تنعدم عندها الكثافة الالكترونية، الالكترونات بتزيد اكتر هنا وهنا، دي الالكترونات بتزيد عندي. برضو في اوربيتال تاني في الاتجاه واي، اوربيتال زد، يعني تلات اوربيتالات للبي متعامدة، بي اكس بي واي بي ايه كمان بي زد. يبقى انا عندي اوربيتالات البي، لو نتخيل كده شكل ايديا، لو تشوفوا الوضع بتاعها، تلات اوربيتالات متعامدة اتجاه اكس اتجاه واي اتجاه ايه زد. عندي التلاتة دول للبي. طب الدي والاف شكلهم ايه؟ دي عبارة عن اوربيتالات معقدة التركيب، معقدة الشكل. الدي بيحتوي على خمس اوربيتالات، الاف السبع اوربيتالات، دي اعداد ايه؟ فردية. مين اللي حددها؟ عدد الكم المغناطيسي. عدد الكم المغناطيسي قدر يحدد عندي عدد اوربيتالات اشكالها اتجاهاتها. نلاحظ معايا، عدد اوربيتال اس واحد، البي ثلاثة، الدي خمسة، الاف سبعة، اعداد ايه يا شباب؟ فردية. طيب في عدد ايه تاني؟ عدد كم مغزلي، تتجلى قدرة ربنا هنا في العدد الكم المغزلي، رمزه ام ايه؟ ام اس. اي اوربيتال لو نتخيل شكله ده بيحتوي على كم الكترون؟ الاوربيتال يتسع لاتنين الكترون، ممكن يبقى فيه واحد، ممكن يبقى فيه كم؟ اتنين، تلاتة ما يقدرش، اقصى عدد ليه اتنين الكترون. طب الالكترون الاول ليه شحنة سالبة، الالكترون التاني ليه شحنة سالبة، لو الاثنين سالب وسالب مع بعض يبقى في تنافر، يبقى ما فيش عدم استقرار، يبقى الذره غير مستقره. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى خلى ايه؟ الاثنين الكترون موجودين، واحد بيتحرك مع عقارب الساعه والتاني عكس عقارب ايه؟ الساعه. اللي بيتحرك مع عقارب الساعه، اللي بيتحرك مع عقارب الساعه ده عباره عن ايه؟ عن الكترون. انا بقول حركه مغزليه. يعني ايه حركه مغزليه؟ يعني الالكترون بيدور حوالين نفسه في نفس الوقت بيدور حوالين النواة، حركة مغزلية. الالكترون بيدور حوالين نفسه في نفس الوقت بيدور حوالين النواة، واحد بيتحرك مع عقارب الساعة والتاني بيتحرك عكس عقارب الساعة، هيتولد مجالين مغناطيسيين، مجال مغناطيسي الأول عكس التاني، ده مجال مغناطيسي وده مجال مغناطيسي، اختلفوا المجالات، قلل التنافر زود الاستقرار. شوفوا العظمة بتاعت ربنا. الأوربيتال ده بيشيل كام الكترون؟ اتنين، والاثنين شحنتهم سالبة، واحد بيتحرك مع عقارب الساعة التاني عكس عقارب الساعة، تولد مجالين، مجالين مغناطيسيين مختلفين، المجالين دول بيؤدي لاستقرار الذرة. يبقى أنا عندي عدد الكم أو أعداد الكم، كم عدد قدامي دلوقتي؟ أربع أعداد. الأربع أعداد، أولا عدد كم رئيسي، عدد كم رئيسي ده ليه وظيفة، بيحدد إيه؟ مستويات الطاقة الرئيسية. اولا بيحدد مستوى الطاقه الاساسيه الرئيسيه، ثانيا بيحدد لي عدد الالكترونات زي ما هنتعرف عليه في الحلقه الجايه ان شاء الله، عدد الكم الثانوي الفرعي اللي هو ال اللي اكتشفه سامرفيلد، اللي هم اربعه اس وبي ودي واف، هم دول اللي احنا عارفينهم في ثانويه عامه، ممكن يكون في تاني، شد حيلكم يلا نشوف علماء منكم ونحاول ايه نوصل بالعلم لحاجه كويسه. احنا عندنا المستوى الرئيسي الاول هنلاقي فيه 1 اس، يعني مستوى فرعي واحد، الثاني في اس وبي، الثالث S و B و D، الرابع S و B و D و F، الخامس أربعة، السادس أربعة، يعني ما بيزودوش عن كام؟ عن أربعة. هنتعرف على الكلام ده الحصة الجاية لما نيجي ناخد إيه؟ أو إن شاء الله الحلقة الجاية لما نيجي ناخد مع بعض إزاي بنوزع الإلكترونات بالطريقة الحديثة اللي هي مبدأ اسم مبدأ بناء تصاعدي قاعدة هوند. هناخد برضو توزيع الإلكترونات حسب أقرب غاز خامل، نشوف حالات استقرار الذرة، عاوزين نشوف أسئلة من الطلبة، يعني بقدر المستطاع عندي الكيمياء أسئلتها كتير جدا جدا متفرعة، أنا حاولت النهاردة أن أنا أوصل البداية بتاعتنا، الشرح بتاعنا إن شاء الله هيكون بعد كده في أسئلة كتير، في جوائز للطلبة إن شاء الله، نحاول إيه هيكون في تواصل عن طريق الاس ام اس، هنلاقي رسائل تجينا طبعا بالأسئلة اللي أحطها، في أسئلة للطلبة المتميزين، أسئلة امتحانات كتير، بقدر المستطاع أن احنا نسمع آرائكم ونشوف
الأسئلة الجديدة بتاعتكم. قلت العدد الثالث، أكمل الجزئية الصغيرة اللي فضلة، العدد الثالث عنده عدد كم مغناطيسي، ده عدد فردي. العدد ده ليه وظيفة محددة وثابتة قدام عينينا، بيحدد لي عدد الأوربيتالات وأشكالها واتجاهاتها. العدد الرابع اسمه عدد كم مغزلي، عدد الكم المغزلي ده اللي هو بيحدد نوع الحركة المغزلية للإلكترون. يبقى عدد الكم مين يدخل فكرتها بقى؟ شرودنجر. بعد المعادلة الموجية اللي موجودة عندنا، قلنا النظرية الذرية الحديثة دي آخر نظرية بنشتغل بيها دلوقتي، لا ده في أحدث وأحدث، بس شدها لكم. عندنا النظرية الذرية الحديثة زي ما بقول نظرية بنيت على ثلاث مبادئ. مبدأ أول طبيعة مزدوجة للإلكترون، طبيعة موجية، الإلكترون جسم مادي سالب ليه طبيعة موجية. ثاني حاجة المبدأ الثاني مبدأ عدم التأكد، اللي هو استحالة تحديد موقع وسرعة الإلكترون مع بعض، اللي هو افترضه العالم هايزنبرج. المبدأ الثالث مبدأ شرودنجر اللي هو المعادلة الموجية. يسألني سؤال في الامتحانات مين وضع المعادلة الموجية؟ طبعا معروف شرودنجر. نفتكر كده مع بعض العلماء بتوع الحلقة النهاردة، أولا الإغريق، ها تسلسل زمني، بعدين أرسطو، بعد كده بويل، دالتون، رازرفورد، كيجر، مارسدين، في بعد كده اعترض على رازرفورد ماكسويل اللي اعتمد على قوانين ميكانيكا نيوتن. دخلنا بعد كده البور، دي براولي، شرودنجر، سامرفيلد اكتشف مستويات فرعية، هايزنبرج مبدأ عدم التأكد. شرودنجر نفسه اعتمد على أفكار مين؟ الراجل ده كان كان علامة كبيرة جدا في علم الكيمياء، اعتمد على أفكار بلانك، أفكار أينشتاين، أفكار دي براولي، أفكار هايزنبرج. الأعداد دي نقراها ونستعد ليها الحصة الجاية، اللي هي عدد كم رئيسي، ثانوي، مغناطيسي، مغزلي، عدد الكم الأربعة. عدد الكم الأربعة بتاعتنا طبعا زي ما احنا شايفين دي اللي بتحدد لي التوزيع الإلكتروني. وإن شاء الله عون ربنا سبحانه وتعالى لو لينا عمر نتقابل الأسبوع القادم بإذن الله، وربنا يوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.